أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تحديد نهج خاص يحل محل مؤسسات الفائدة. لقد حدد الكتاب كما ذكرنا هذا. الأمر الثالث، نماذج للهيكل التنظيمي. هناك ثلاث نماذج للهيكل التنظيمي الذي يمكن أن تعتمده المصارف وفقا لمجال أنشطتها: نموذج المصرفية الشاملة، نموذج الشركة التابعة بحسن النية لكل الشركات التابعة رأسمالها وعملياته الخاصة بها، نموذج مصرف الشركة القابضة. هذه ثلاث نماذج. مصرف يمتلك مؤسسات منفصلة ويديرها في أنشطة مختلفة، مثل المصرفية الاستثمارية، معاملات المرابحة أي التجارة والمصرفية التجارية وسواها. والنموذجان الأولان قد لا يناسبان المصارف الإسلامية كثيرا بسبب الاختلاف الواقع في طبيعة الأنشطة التي يجب عليها اعتمادها في عملياتها. أما نموذج المؤسسات الفرعية المملوكة بالكامل للمصرف الأساسي فهو الأكثر ملائمة للمصارف الإسلامية، إذ أنشأت عددا من المؤسسات التابعة لأنواع العمليات المختلفة وتحديدا المصرفية الاستثمارية. والمصرفية القائمة على الاتجار بالسلع، والمصرفية القائمة على الإجارة، والمصرفية القائمة على الاستصناع. الاستصناع عقد اعتبره الأبناء العامة عقدا مستقلا برأسه، هو نوع من بيع السلم. بيع السلم والسلف كانت في المزروعات وهناك موجود في هذا. تطور الآن أنه شركات تصنع أشياء، يأتي شخص يشتري بعد لم يصنع، يشتري ما يصنعه هذا المصنع في المستقبل، هذا سمي عقد الاستصناع، فهو نوع من بيع السلم. هل يحتاج إلى أن نجعل عقد الاستصناع عقدا مستقلا أو ندرجه في عقود السلم؟ كانت في عهد القديم عقود السلم مختصة ببيع الزرع وبيع التمر وبيع أمثال التمر، لما نخصص عقدا جديدا ونجعل له كتابا مستقلا؟ سيأتي إن شاء الله هل هو من أفراد بيع السلم أم أنه يمكن جعله عقد مستقل، لكن حقيقته هو من بيع السلم. حينئذ والمصرفية التجارية العادية، ويمكن أن يكون للمؤسسات المالية الإسلامية بدلا من ذلك فروعا خاصة لأعمال الصناعة والزراعة والتجارة والعقارات والتكافل. فإذا أردنا أن نجعل مؤسسة إسلامية خالية من الفائدة، عائدة بربح على المصرف وعلى من يجعل أمواله في المصرف، لابد أن نصنع هذه حتى يكون العقد صحيحا والعائد صحيحا، وسيأتي إن شاء الله حكم هذه. وفي جانبي الالتزامات والأصول، الأموال والأصول الموضعة عند المصارف والالتزامات التي تلتزمها المصارف، يحدد حجم المخاطر، العائد، الرسم، المخاطر أيا كان، العائد، الرسم، غير ذلك، وطبيعة العلاقة بين المدخرين والمصارف ومستخدم الأموال، وتستخدم أموال المودعين الذين ينفرون من المخاطر. ليس كل أحد يجعل ماله في المصارف، وإذا جعله هو يتنفر من المخاطر لأن يدري أن هذه المصارف تتعرض للمخاطر، فليس كلهم أنهم مطمئنين في جعل أموالهم، فلذا لا بد لهم من اطمئنان من المصرف أنه هذه المخاطر تدفع عن أموالهم المودعة هناك. حينئذ للتمويل المنخفض المخاطر والعكس بالعكس، كلما كانت المخاطر أكثر أقل كلما كان تمويل حينئذ منخفض، هذا التمويل المنخفض مخاطره أقل. الأموال الكثيرة مخاطرها أكثر، شيء متساوي، العكس بالعكس. وفي حالات معينة قد تعمل المصارف أيضا كمديرة للصناديق الاستثنائية الاستثمارية، فتدير أعمال المستثمرين أي العلماء عملاء، وتتقاضى عمولات لقاء خدماتها، وباعتبارها أمينة على الأموال فإنها ستدير محافظ العملاء، وسيحظي المستثمرون بمرونة اختيار أفضل السبل والأماكن للاستثمار تبعا لأولوياتهم وحجم مخاطرهم. المصرف يقوم بهذه المهمة، والمصرف لما يقوم بهذه المهمة يأخذ عوائد من العملاء الذين جعلوا أموالهم في هذا. وستكون الطرق المتاحة للمصارف وتوابعها بترتيب الأولوية، إما المشاركة أو المضاربة على أساس المشاركة في الربح والخسارة، سيأتي في محله. هل إن المضاربة مختصة بخصوص الربح، أي أن الربح بين صاحب المال والعامل فقط بالنسبة، هل يتحمل العامل الخسارة؟ المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن المضاربة إنما مبنية على المرابحة، لا يتحمل الخسارة إلا صاحب المال، إلا إذا كان العامل مفرطا، شيء آخر، يده عدوانية وإلا يده أمانة، والأمين لا يضمن. فحينئذ المشهور بين فقهائنا أن المضاربة مبنية على الربح فقط، أما الخسارة فإن صاحب المال هو يتحمل الخسارة. لكن بعض الفقهاء المتأخرين، منهم صاحب العروة وبعض شراح العروة، ذهبوا إلى أنه أيضا كما يتحمل الربح العامل يتحمل الخسارة، ولا ينافي إذا كان شرطا في متن العقد المؤمنون عند شروطهم. فحينئذ والإجارة والاتجار بالسلع الحقيقية أو البيع بعقود الدفع المؤجل، أي بيع المؤجل، أو التسليم المؤجل للسلع وهو البيع السلمي، أو الاستثناء الذي يذهبون إلى أنه عقد مستقل وإلا هو فرع من فروع بيع السلمي. بما أن المصارف تتلقى الودائع من الطبقة المتوسطة في الغالب، فإن عليها أي على المصارف توخي الحرص الشديد عند استثمار أموالهم لحماية مصالح المودعين بالإضافة إلى المساهمين، ومن أجل ذلك وفقا لحصة الودائع الكارهة للمخاطر في التزاماتها عليها استخدام المرابحة. فمن جعل ماله وهو كاره للمخاطر يستعمل المصرف معه بيع المرابحة، وأما إذا لم يكن بتلك ما عندها النوع من المخاطرة يستعمل أنواع أخرى وسواها من طرق إنتاج الدين لخفض المخاطر. والطرق القائمة على الشركة لمن يستطيع تحمل مخاطر الخسارة، كانت عنده أموال يتحمل الخسارة، إنما يأتي عن ناحية الشركة، ما عند إلا المال البسيط الذي هو هذا ويكره المخاطرة يتعامل في ماله بالربح وأمثال ذلك. ويمكن تطوير أدوات السيولة على أساس الطرق الواردة أعلى، بشرط أن يتوقف العائد عليه على مستوى الخطر الذي تنطوي عليه. بلد فيه خطر، الخطر كان كبيرا، فالعوائد يكون للمال أقل أو أكثر. بلد مطمئن العوائد يكون أقل، أو زيادة الأعمال أو النشاط الاقتصادي الحقيقي والمشاركة في الأصول الحقيقية. هذه هي منهجيتهم. ثم نأتي لجانب الودائع في المصارف الإسلامية، سيأتي بيان.